إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام النسائي والترمذي وأحمد وغيرهم، وصححه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فأما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب المفتحة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو على رأس الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث الجليل افتتح به الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كتاب الأمثال من سننه، لأن هذا المثل لخص الإسلام أجمع، فلم يترك شيئا إلا يندرج تحته. الأمثال من باب المبين، فلا يوجد مثل غامض قط، فالذي لا يفهم المثل ينبغي أن يبكي على نفسه. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح في سورة العنكبوت عن عمرو بن مرة رحمه الله أنه قال: إذا مر علي مثل في القرآن لم أفهمه بكيت على نفسي، وذلك أن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أغلب الإشكال يأتي بسبب الإجمال، ويأتي بسبب اللفظ المشترك، فهنا تختلف الأنظار. يعني مثلا لو سمعت قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء هنا حيض أم طهر؟ يعني إذا طلقت المرأة تبدأ العد من وقت حيضها أم من وقت طهرها؟ مذهبان: مذهب أهل الحجاز أن القرء طهر، ومذهب أهل الكوفة أن القرء حيض. والسبب في هذا أن هناك أحاديث أن لفظ القرء لفظ مشترك، يعني يحمل المعنيين جميعا. وهذا من هذا باب انفردت به اللغة العربية، أن الكلمة الواحدة تفيد المعنى وعكس المعنى، وإنما يفرق بين هذا وذاك السياق. وللعلماء قاعدة تقول: السياق من المقيدات. ودعوني يعني أبين هذا وإن كان حاشية على الكلام، فإنها لا تخلو من فائدة. ابن الأنباري له كتاب اسمه كتاب الأضاد، الكلمة تدي المعنى والعكس، زي مثلا الظن. الظن معناه الشك ومعناه اليقين، كما قلنا يفرق بين هذا وهذا السياق. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يبقى الظن هنا هو الشك. وقال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالظن هنا هو اليقين، لأن الشاك في لقاء الله لا يمدح، وإنما جاء الظن هنا ممدوحا في الآية. وكما قال تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية، أي كنت على يقين أنني سألقى حسابية. فالظن هو الشك وهو اليقين في ذات الوقت. كذلك كلمة وراء تفيد وراء، خلف يعني، وتفيد أمام. أما أنها تفيد خلف فهذا هو المصطلح عليه من الكلمة، أما أنها تفيد أمام فذلك كما في قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هو إذا كان وراء بمعنى خلف يبقى هم خلاص تجاوزوه، فما هو الداعي لخرق السفينة؟ لا، يبقى وراء هنا بمعنى أمام كما ذهب إليه جماعة من المفسرين. فإذا هذا باب انفردت به العربية. أما أن السياق من المقيدات فهذه قاعدة في غاية الأهمية. ليه؟ لأن الكلام سياق وسباق ولحاق، يعني صلب الكلام يسبقه كلام ويعقبه كلام، وقد لا يتم المعنى إلا بهذه الثلاثة. فمثلا في قصة سليمان عليه السلام مع النملة، لما قالت النملة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. ألا يكفي أن نقول فتبسم من قولها؟ وما دلالة هذه اللفظة ضاحكا؟ ما دلالتها؟ قال لك: التبسم يحتمل تبسم الغضب وتبسم الرضا. أما تبسم الغضب فكما في حديث كعب بن مالك في الصحيحين لما تخلف عن غزوة تبوك ثم أظل قادما من تبوك وجاء المعذرون من الأعراب يعتذرون عن تخلفهم، قال كعب: فلما دخلت المسجد فرآني تبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفك؟ وكما يقول أبو الطيب: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تحسبن بأن الليث يبتسم. الليث اللي هو الأسد، لو شفت أسنانه باينة ده ما بيضحكلكش، ده حياكلك دلوقتي. طيب، سليمان عليه السلام جمع بين الملك والنبوة، فلما تبسم هل يا ترى وهو ملك كبير وتلك نملة لما قالت هذا الكلام تبسم تبسم رضا أم تبسم تبسم الملوك الذين لا يسمحون إلا أن يخاطبوا بصيغة الملك ولا تقوى أنفسهم أن يخاطبوا كما يخاطب العام؟ فجاءت هذه اللفظة ضاحكا لتبين أنه تبسم تبسم رضا، زي السكوت. احنا عندنا في الأمثال السكوت علامة الرضا. جميل. في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء إلى حفصة وقال: أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. فجمع رداءه وانطلق إلى المسجد، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم معتزل في مشربة له ويقف على باب المشربة رباح، غلام النبي عليه الصلاة والسلام كان البواب. قال عمر: فلما دخلت المسجد وجدت رهطا يبكي بجنب المسجد، فقلت لرباح: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج وقال: ذكرتك له فصمت. قال: فجلست بجانب المنبر فغلبني ما أجد، مش مستحمل يعني. فقلت لرباح: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج قال: ذكرتك له فصمت. قال: فجلست بجانب المنبر ثم قلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج قال: ذكرتك له فصمت. قال: فانصرفت، وبينما أنا عند الباب إذ ناداني فقال: أذن لك. يبقى السكوت علامة إيه؟ علامة منع ولا علامة رضا؟ علامة منع. خلاص. طيب، السكوت علامة رضا، الكلام ده صحيح؟ أيوة. قال لك صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: وتستأمر البكر. قالوا: يا رسول الله، إن البكر تستحي إذا جاء واحد يتقدم لها ليتزوجها. قال: إذنها سكوتها. يبقى السكوت علامة إيه؟ علامة رضا. يبقى أنا إذا السكوت ممكن يبقى علامة رضا وممكن يبقى علامة إيه؟ علامة منع. طب أنا إيه اللي يعرفني بقى إن السكوت علامة رضا ولا منع؟ السياق. إذن السياق يقيد الكلام، السياق يقيد الكلام. يبقى عشان كده احنا ايه بقى جبنا ان اللفظ المشترك يكثر فيه اللي يحتمل معنى وعكسه مثلا، او يحتمل معنيين او اكثر من معنيين او الكلام ده. يبقى يوم يقولك يقصد كذا يقولك لا ده يقصد كذا. من يظفر بالصواب؟ الذي يراعي السياق. إذن أكثر الإشكال يأتي من الإجمال، كلام مجمل فأنت عايز تفك الكلام المجمل تبينه، فتقوم تقول يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا. أما المثل فلا يدخله ذلك، إنما يضرب المثل ليبين الفكرة، فلا يجوز أن يدخل في البيان عجمة، لازم يكون البيان واضح. مثلا خذ هذا المثل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ده واضح ولا في إشكال؟ ده بغاية الوضوح. يا أيها الناس استمعوا إلى هذا المثل، يا أيها الذين تعبدون من دون الله آلهة أيا كانت هذه الآلهة، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. وطبعا الذباب مذكور على يعني تنصيصا في الآية، ليه؟ لأنه رزل كلنا بنكرهه. هو اسمه ذباب ليه؟ لأنه رزل. كلما ذباب ذباب ذباب، كل ما تكرشه يرجع مرة تانية ولا يمل، وتفضل تنش فيه يرجع لك تنش فيه لحد بقى ما تجيب منشة وتقتله وتستريح. يبقى الذباب هنا لحقارته، حقارة عند بني آدم. طبعا ده يعني يعني زي مثلا إن أنكر الأصوات إلا صوت الحمير، ده من جهة، ده ملوش علاقة باستقامة الخلق. لأن في طبعا في جماعة دلوقتي مثلا برا جمعية أصدقاء الذباب، في جمعية أصدقاء الذباب وجمعية أصدقاء الضفدع. إيه بالضفدع وجمال الضفدع وحلاوة الضفدع وهي مقرفصة كده وتدرق لك كده والكلام ده كل ده إيه؟ موجود هناك زي مثلا ابتسامة أجمل معزة. مش في مسابقة جمال المعيز وعين المعيز وملكة جمال مش عارف الخرفان والكلام ده؟ الله مستعان. فهو الذباب ده اللي هو ايه بقى، اللي هو الانسان بينفر منه والكلام ده. هذا الذباب لو اجتمع الخلق جميعا على ان يخلقوا لا يستطيعون. وطبعا اصل الخلق الايجاد من عدم. جماعة ضعفاء العقول بقى والجماعة اللي هم بيعوموا على كل كلام، لما جات النعجة دولي ومش عارف ايه والكلام، قال لك بس استنساخ النعجة دولي. ما خدوا الخلية منين؟ خدوا الخلية مما خلقه الله عز وجل، ومع ذلك هي كانت فلتة معهم كده وعجز وعملوا ألوف التجارب عشان يطلعوا مرة تانية، ما عرفوش يعملوا حاجة. ويقول لك إذا استطاع أن يخلقوا هيخلقوا البني آدم بقى ويستنسخوا من البني آدم عدة نسخ ومش عارفين الكلام ده. فهؤلاء جميعا لو اجتمعوا جميعا على أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا أن يخلقوا. بلاش، مش هيخلقوا ذبابا. ننزل في المثل شوي، ننزل في المثل. لو ما خلاص هم عجز أن يخلقوا، في حاجة أخرى. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وإنت بتاكل كده طبق الطبيخ، وقفت عليه دبانة أخذت رشفة كده، لو جدع هات، ولو مسكت الدبانة نفسها هتعرف تطلع اللي مصته؟ ما تعرفش تطلع اللي مصته حتى لو مسكته. ده لو مسكته. ضعف الطالب والمطلوب. ده بالعكس، ده هم أكملوا آلة من الآلهة التي يعبدونها. أنا مش فاهم دول أين ذهبت عقولهم. يجيب حجر ويعبده. طب أنت سميع بصير متكلم مريد والحجر ليس فيه شيء من هذا، من اللي يعبد مين بقى؟ أما الطائفة الأخرى اللي هم أصحاب الأدمغة، فبيقول له الرأي مرج، المروج السهول الواسعة المنبسط، الأرض المنبسط، عايز تمشي بوشك تمشي، تمشي بظهرك تمشي، تمشي على يمينك تمشي، على كيفك بقى، طالما ان مفيش حاجة حد حكمك يعني، وانت ماشي على مزاجك، روح يمين شمال ارجع ورا اطلع قدام، انت على كيفك. ده ايه ده؟ كلام سفيان رحمة الله عليه. فالإسلام عندنا محدد مش كده. الإسلام أن تسلم لله عز وجل على وفاق الوحي. يبقى الصراط هو الإسلام. ميزة الصراط أنه مستقيم وإن كان طويلا. طب ميزة إيه إنه مستقيم؟ غمض عينيك بس ثبت رجليك الأول على الصراط، وغمض عينيك وامشي حتوصل. كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن يعني مش قادر يتحرك، نفسه يعني يزيد غني، نفسه يتزوج، نفسه مش قادر، مش عارف يتزوج، مهور غالية ومفيش الكلام ده، لكن الزنا حرام، نفسه يبقى غني الرشوة حرام والقتل حرام. واحد أغاضه جدا وهو عصبي، لا بياكل في نفسه وياكل في بعضه وما يرضاش يديله ألم ولا يضربه رصاصة ولا بتاع، ليه؟ عشان فيه قصاص. كما قال عمر الخطاب: لا يشفي مؤمن غيظه في الدنيا أبدا. عرفش يشفي غيظه في الدنيا، فيبقى متكتف مش عارف يعمل حاجة، بخلاف الكافر اللي نفسه فيه بيعمل. من المفارقات ان واحد يهودي كان في زمان الحافظ بن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري، لابس هدوم مقطعة المهربدة كده وبتاعه وحالته بؤس، والحافظ بن حجر قاضي القضاء بقى وبتاعه، ولابس راكب البغلة المطهمة وقدامه جحش وراه جحش ومش عارفين بتاعه، وها الصورة بقى الايه اللي هي بتاعة الناس الأكابر والكلام ده، والناس وراه وقدامه بتاع. لا هو ده قاضي القضاء؟ لا. وانا قاعد مهربد وقاعد على المصطبة كده ولا لا اكل ولا اشرب ولا. اول ما الحافظ بن حجر قرب منه قام قايم على طول واخد لجام البغلة موقفه، فقال له: يا شهاب الدين، مدلقة بالحافظ، نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، انت اللي في الجنة وانا اللي في السجن. ليه؟ لان انا الدنيا مقطعة معايا خالص، هو انت بقى شوف انت مسلم وبتاع والكلام، ازاي الكلام ده يستقيم يعني؟ فقال: انا بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في سجن، وأنت بالنسبة لما ينتظرك من العذاب إن مت على ذلك فأنت في جنة. فهو الدنيا مقفولة على بتبقى مقفولة أحيانا على أهل الإيمان ومع ذلك مش قادر يعمل حاجة. ليه؟ مسجون. وده الصراط اللي احنا متكتف من هنا ومن هنا. هذا السور وهذا السور حدود الله التي أنزلها في كتابه. وإحنا عندنا حدود الله عز وجل: الأمر والنهي والقدر. الأمر إنك أنت ما أوجبه عليك ولم يكن هناك مانع يجب عليك أن تفعله. والأوامر عندنا على ثلاثة أنحاء. تعرف الأحكام الشرعية خمسة، الأحكام الشرعية كلها الأمر والنهي خمسة، والحنفية بيزودوا قسمين على النهي. يعني عندنا الواجب، طبعا الحنفية عندهم فرض واجب، عندنا الواجب والمستحب أو المندوب والمباح، وعندنا الحرام والمكروه. يبقى أي أمر يأتيك، أي أمر لا يخرج عن واحدة من هذه الثلاثة: إما أن يكون واجبا، أي ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، واجب يعني لازم تعمله، فعش ما تعملوش، فعش تكسر الكلام، افعل يعني افعل، إلا أن يكون هناك علة تمنع من إيه؟ من أداء هذا الواجب. المستحب ما ترجح فعله على تركه وكان مثابا عليه. المباح على يعني في اختلاف بين العلماء هل المباح مأمور به أم لا، لكن داخل في باب الأمر على أي حال. يتفضل بقى النهي إما أن يكون حراما وإما أن يكون مكروها، يا كراهة تحريمية كراهة تنزيهية على التفصيل المعروف، لكن الأمر والنهي على أي حال ده الأمر ألا يفتقدك حيث أمرك، والنهي ألا يجدك حيث نهاك. ثم يبقى القدر، وهو أن تصبر على المقدور، ما يقدره الله عز وجل على المرء من المصائب والابتلاءات والمحن والكلام ده، يبقى لابد أن يصبر المرء على ذلك وأن يرضى عن ربه تبارك وتعالى وألا تسخط على مقدور. فدي حدود الله عز وجل. الحدود دي أو هذان السوران فيهما أبواب مفتحة. الأبواب المفتحة دي محارم الله. طب ما فسر لناش الستارة، الستارة دي ايه؟ قال لك الستارة دي او انا الذي فهمته من مجمل النصوص يعني ان الستارة هي النص: ولا تقربوا الزنا، باب مفتوح. ممكن واحد وماشي يوم داخل من الباب ولا اخدتش بالي، مش ممكن يدخل من الباب إلا إذا شد الستار، يبقى عامد متعمد، شد الستار وعارف إن دي ستار وعارف إن ورا الستارة باب. يبقى الستارة دي هي تمثل النص المانع الذي ينهاك إنك أنت تفعل. بالإضافة لأن الأبواب لو لم يكن عليها ستائر فعلى الطريق، هذا الطريق المستقيم، أعداء، كل واحد منتظرك على مرحلة من الطريق. الأعداء دول الشيطان الرجيم وشياطين الإنس وشياطين الجن، وفيه عدو عايش جواك، هي النفس الأمارة بالسوء، ودي بينها وبين الشيطان منغية، الاثنين يتعاونون على إهلاكك. تصور عدوا يتربص بك وهو جواك. تعرف النفوس ثلاثة: نفس الأمارة والسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. فالنفس الأمارة بالسوء اللي قاعدة جواك دي الشيطان يوم ايه يوم يدلها وهي تشتغل معاك. اللي يشعر بالمحنة دي حقيقة من ابتلي بالوسواس القهري. الوسواس القهري ده عبارة عن حالة تهجم على القلب بغير اختيار من صاحبه، وتحول له الظنون أو تقنعه بأن الظنون إرادات. قرآن إيه اللي تعمل تقراه؟ إيش عرفك إن في قرآن أصلا؟ إيش عرفك إن في نبي؟ إثبت إن في نبي. والكلام ده يبص إليه هو داخل في بعضه خايف مرعوب، إشكال كل اللي عنده وسواس قهري أنه يخشى أن يموت على الكفر. يقول لك دي وساوس جاتني، أقول له يا ابني دي وساوس، يقول لي لا دي جوه قلبي، لا أنا معتقد. يوم يحول له الوسواس أو يقنعه أن الوسواس ده إرادة وعقيدة، مهما تحاول تقنعه مش لا بيأكل ولا بيشرب ولا بينام ولا الكلام ده، وحياته واقفة بالكامل. لدرجة أن المرء لأن يبتلى بكل مرض عضوي أهون من أن يبتلى بوسواس قهري، لأن بيظلم حياته بالكامل. مين اللي عامل القصة دي مع الشيطان اللعين اللي بره ده؟ هي النفس الأمارة بالسوء عمالة تتعاون مع الشيطان على إهلاك بني هذا المرء. فإذا استطاع المرء أن يفلت من عدو، التاني مستنيه على عقبة في الطريق، على مرحلة من الطريق. كل مرحلة لازم فيه شيطان، فيه عقبة جاية. وبعدين اللي كان لسه لابس له وش من شوية يوم رايح على مرحلة قدام خالص ولابد له برضه، بحيث لا يصل إلى المنزل أو يوصل متأخر. يقول لك إذا ما قدرتش أقتله وأجيبه لي أكعبله، على ما اديله مقص كده يقع على وشه، على ما يمسح وشه والدم وبتاع، اه يا جنبي، اه يا ظهري، اه يا رجلي، اه يا مش عارف ايه، كله عطله بيعطله عشان ما يوصلش في الموعد. المهم لازم ياخد منه اي حاجه. فانا لما يكون فيه طريق والاعداء على الرصد وهم كثر، والاعداء دول مش عايزين غير حاجه واحده بس، كلهم على بعضهم كده لا يريدون الا شيئا واحدا، وهو هذه المضغه التي هي أنفس ما فيك، ألا وهي القلب. شيطان إذا سدد سهما لا يريد إلا قلبك بس، مش عايز أكثر من كده. وهو المضغة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين: إن في الجسد مضغة، إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. في بعض إخواني لما تكلمت عن الوسواس القهري يبدو أنه في مشكلة عنده أو عند أحد يعرفه، فهو يريد أن يعرف علاج الوسواس القهري حتى يتخلص منه، وده إن شاء الله يعني أجعله في آخر الكلام، في آخر هذا الحديث غدا إن شاء الله تعالى. إذن طريقك ليس سهلا، لا تفاجأ أن عدوا يعترض طريقك سواء كان وسواسا أو غيره، فإن الشيطان رفع قيرته على ربه تبارك وتعالى فقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وبعدين لما تتأمل عجز الآية وتقف عندها قليلا تعلم أن أوسع أبواب الكفران ترك الشكر، أوسع أبواب الكفران ترك الشكر، وترك الشكر هو الذي يوقع العداوة والبغضاء بين بني آدم حتى بين الوالد وولده. تلاقي الوالد موفر للولد ما يريد، ويجي الولد يعصيه أو لا يقوم بواجبه، يقول يا ابني أنا عملت لك كذا وعملت لك كذا وعملت لك كذا وعملت لك كذا، انت عملت ايه؟ ليه يا ابني بتكلفني ما لا اطيق؟ الجيل الحالي جيل مستهلك لا يراعي المسؤولية، ليس كآبائه، آباؤه اكثر جدا منهم، جيل المحمول وجيل الفضائحيات والجيل المستهلك اللي هو بيتقاتل في الاستهلاك. محمول النهاردة بألفين، لا عايز أبو ثلاثة، ما ينفعش، عايز أبو أربعة، عايز أبو خمسة، ألا إزاي أبقى فصل زميلي معايا محمول 3-4000 والواد معايا محموله 15000 ولا بتاع، أود وشي فين؟ ها؟ كأنها فضيحة. يا ابني راعي ظروفي، أنا بشتغل وردية وبشتغل اثنين وبشتغل ثلاثة وانت عمال تستهلك، يا ابني ارحم. الولد ما بيرحمش تكرهه مع انه ابنك تكرهه. فالذي يوقع العداوة والبغضاء حتى بين الوالد وولده هو ترك الشكر الجحود. ولله در سفيان الثوري رحمه الله بيقول ايه سفيان؟ بيقول نظرنا الى اصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف الى اللئام. ما بيطمرش فيه، ده اصل كل عداوة. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما اتى النساء في يوم عيد وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا لما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير وتكفرن الإحسان. العشير اللي هو إيه؟ الزوج. ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. ومسح جميله بأستيك، وهو إيه؟ وهو سيدها وبعلها وشيخها، وزي ما يقولوا السنون بتاع مفتاح الجنة بالنسبة لها. أشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها فتسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا، فإذا رزقها تغضب الغضبة فتقول ما رأيت منك خيرا قط. عن نس لحد بيتقدم تقول يا رب نص راجل، ها بس أطلع من العنوس اللي أنا فيه واطلع ويبقى لي بيت وابقى ست بيت وانا اللي صاحبه الكلمه في البيت ومش عارف ايه بتاع، فاذا غضبت الغضبه معاه تقول له لا ما رايت منك خيرا قط. فيحصل نوع من ايقاع العداوه ما بين الرجل والمراه. السبب في يكفرنا العشير ويكفرنا الاحسان. انا مش عايز برضو يعني برضو بعض النساء بيوم يزعلوا يقول انت بتيجي دايما تيجي على النساء ودايما تقول مش عارف ايه الكلام ده. لا انا ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، مش كلام، هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن المرأة يعني سريعة الغضب سريعة النسيان تستخدم ألفاظ العموم على طول في كلامها، ما شفتش منك يوم خير، ما رأيت، انت عارفين ما من صيغ العموم، واستخدم كل وبتاع. فأوسع أبواب الكفران ترك الشكر. عشان كده الشيطان قال إيه؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين، لا يشكرون الله عز وجل. مع ان المصيبة اذا الله عز وجل ابتلى عبدا بمصيبة تتمخض عن خير، تتمخض عن خير. انا اقول لكم حكاية حدثت لي رجل اعرفه. الرجل ده ماتت امرأته وبعدين خرج من القاهرة ذهب الى الاسكندرية علشان يقضي مشوار، وهو في الطريق عمل حادث ضرب بنت في الطريق، البنت ما ماتتش. المهم خدوا الاسم الشرطة وبتاع بات ليلة، فزعلان جدا وبتاع انه يعني اتبهدل يعني الكلام ده. فراح عشان ياخد المسكنه في القاهرة عشان يجيب بعض اوراق علشان يكمل يعني المشوار، وجد سقف غرفة النوم سقط على السرير. ده لو بيت ليلتها، ده ما عندوش حد، ولاده متجوزين ومراته ماتت وهو لوحده. ده كان عفن، ما كانوش اكتشفوا ان هو مات الا ما تطلع ريحته. فلما راى المنظر خر ساجدا ان ربنا انجاه. طب ما تخر ساجدا من الاول، يعني مش لازم تحصل كارثه عشان تعرف ان الله لطيف، ان الله لطف بك. بعض الصحفيين المشهورين قرأت له مقالا سنة 74 أيام ما كان في كأس العالم ما بين هولندا وألمانيا والكلام ده، وهو بقى كصحفي يعني كبير صاحب مؤسسة صحفية كبيرة والكلام ده، ما بيروحش زي بقية الناس يعني بيروح وعلى آخر لحظة يركب يعني. المهم برضو معتمد على القصة دي وبتاع. المهم إيه؟ الكاوتش فرقع في السكة منه، على ما السائق نزل وصلح الكاوتش وعمل وبتاع والكلام ده، كانت طائرة ماشية على المدرج بقى عشان تطير. رجع بقى كاسف البال وحزين وهيبقى زي الجمنهور هيشوف الايه، يشوف بقى الماتش زي خلق الله في التلفزيون وبتاع، زعلان كان عايز يشوفه شخصيا، يشوف الماتش شخصيا نقعد في المدرجات والكلام ده. المهم طبعا ايه، شاف الماتش وبتاع والكلام ده، وهو طبعا بالساعة 6 قبل كل الموظفين بيكون هو موجود في الدار بيلاقي العدد الأول محطوط على المكتب بتاعه الكلام ده، وإذا به يجد في الصفحة الأولى أن الطائرة التي كان سيريد أن يستقلها ارتطمت بجبل من الجبال ومات كل من فيها. قال أحمدك يا رب. ليه الإنسان لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم؟ وهو الواحد يجلل هذا الكلام مع حسن الظن في الله عز وجل، سوء الظن في الله، وهذا من الكفران، فهذا من الكفران. كل مصيبة ألمت بك فجللتها بحسن الظن انقلبت رضا وكانت بركة عليك. أنا دلوقتي الله عز وجل لم يقدر الحاجة الفلانية، يقول لعله خير، لعله خير جاي من وراء، ما أنا معرفش إيه اللي وراء. يعني أنا أحكي لكم قصة، أنا كنت أحد أطرافها. في شاب كان يعني من بلدنا، وده يتيم وكان عنده ثقب في القلب، وكان عنده تقريبا شبه شل، عرفش يمسك الكوباية بإيده ولا يرفع ولا ينتفع والكلام ده. المهم ربنا عز وجل قيض له بعض أهل الخير، بدأ يعمل علاج طبيعي ويتعالج والكلام ده، عوفي. كان سنه 9 سنين لما كان مريض بهذا المرض، وهو ابن 13-14 سنة، عوفي وبدأ يعني يبقى عنده قوة بتاعه. طلع إلى بلد من البلاد العربية عشان يشتغل في ذلك الوقت، وكان بيشتغل في الأسمنت في البناء، يشيل الأصعة المونة ويطلع الدور اللي مش عارف إيه ده، سبحان من يحيي العظام وهي رميم. هذا الشاب لم يترك فاحشة إلا فعلها في هذا البلد. يبقى عجزك الرحمة ولا لا؟ عجزك الرحمة. العجز عن معصية الله نعمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يخير ما بين العجز والفجور، إذا خير أحدكم بين العجز والفجور فليختر العجز. بدالة لو كان فضل على كرسي طول عمره كده كان أحمد لعاقبته مثلا، على الأقل فيما يظهر يعني لنا من ارتكاب الفواحش وإلى آخره. فيبقى الإنسان إذا أصابته مصيبة في نفسه أو في ولده أو في ماله فقال لعله خير، انقلب ذلك إلى رضا. وهو ده الواجب، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، كنت تظن أنه سيشقيك سيكون لك عند ظنك، إن كنت تظن أنه سيرحمك سيكون لك عند ظنك. فسفيان الثوري بيقول: نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدنا اصطناع المعروف إلى الآن. فالشيطان ولآتينا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ما جابش جهة فوق ولا تحت. بعض العلماء بيعلل هذا يقول لأنها تحت وفوق جهة الخسف، فما يحطش نفسه بقى في المكان اللي ممكن يخسف فيه. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فجهة الخسف. ولأن العادة أن العباد ما بيطلعوش لفوق ولا يغتصوا الأرض، العادة أن كل تحركاتهم تكون في الجهات الأربع. أينما يممت وجهك إذن ستجد شيطانا على الرصد مستنيك، إما شيطان الجن وإما شيطان الإنس. أخطر النوعين شيطان الإنس. ليه؟ شيطان الجن يستعان عليه بالله فيفر، أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تلاقيهوش. لكن شيطان الإنس تقرأ عليه القرآن كله يقول لك إنها هنا قاعدون، ما بيقومش. ده شيطان الجن أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تلاقيهوش. ومن رحمة الله عز وجل أنه قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. تعرف دي نعمة لا يكاد يشعر بها إلا من تأمل الآية وأعطاها حقها في التأمل. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. تعرف أنت لو بتشوف الشيطان على حياته تموت من الرعب، فجأة تلاقيه كده راسه في السماء ومال الدنيا، مثلا نابه قد كده ومش عارف ايه قد كده وبتاع الكلام ده، انت تترعب حتى لو كنت مؤمنا. يبقى عدم رؤيتك للشيطان من اجل نعم الله عليك. بخلاف ما لو اعترضك ورأيته هتبقى مشكلة بالنسبة لك، حتى لو كنت من أهل الإيمان. تعرف أهل الإيمان ممكن يخاف من أي غاشم ظلوم، ممكن يخاف من قاطع طريق، ممكن يخاف من أي حاجة. فيبقى لما نقرب إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون، دي برضو معدودة من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على المؤمن. يعني يستعان على الشيطان بالله تبارك وتعالى، كما في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه، في وصايا يحيى بن زكريا، وصايا الخمس ليحيى بن زكريا. من ضمن الوصايا الخمس ليحيى عليه السلام بن زكريا عليهما السلام قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك مثل فإن مثل الذي يذكر الله تبارك وتعالى كمثل شيطان طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى جنة حصينة فاحترز بها، وإن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. عشان كده شرعت الأذكار الموظفة، اللي ما بيقولوش أذكار الصباح ولا المساء ولا الأذكار الموظفة دي، الموظفة التي لها أوقات معينة توظف وتقال فيها، دول خسرانين، بيخسروا كتير. اذكار الموظفة دي انما شرعت لحمايتك. ولو تأملت معاني الاذكار الموظفة ستجد عجبا. خذ مثلا ذكر اذكار الصباح والمساء، لما بتقول مثلا اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله، أصبحنا وأصبح الملك لله، أنت ليك إيه بقى؟ ولا حاجة. دي شهادة فقر موثقة، أنت فقير رسمي ما تمتلكش حاجة خالص. وده في نوع من الاستعطاف، يا رب لك الملك كله وأنا ليس فيه شيء، فأنا محتاج إليك لا أستغني عنك طرفة عين. يبقى لما تكون أنت عبد بالنظام ده هو تفتري ليه؟ ماشي على رقاب العباد ليه؟ ده أنت لو جالك شوية مغص هتعض الأرض. فيعرف أن أنت عبد ولابس لبوس العبودية فلم نفسك، لأن أي جبروت أي فرعنة ده بخلاف رسم العبودية، بخلاف رسم العبودية. أنت لم تخلق إلا لتكون عبدا، تيجي تمارس دور غير دور العبد بتفشل، ما تعرفش تعمله، يذلك المرض ويقهرك الموت. يبقى خلاص قرب، أنت يا دوب لسه بتفت عنيك تقول يا رب لك الملك كله وأنا ليس لي فيه شيء، فأنا محتاج إليك، فقير. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. على إيه بقى؟ الحمد لله على أن الملك له وليس لغيره. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ده لو الملك ده مع حد كنا أرقنا ماء وجوهنا كل لحظة. لكن تبص ايه، العبد يعصي ويديله، ومش كده بس، العبد يسقط في حمأة العصيان حتى يصل الى القاع، فيتفضل الله عليه ويرفعه الى قمة الولاية كمان، مع انه ايه، مع انه نازل في الارض، يرفعه الى قمة الولاية. ثم هو الغني الذي ليس لغناه منتهى. يعني النظام العالمي الجديد والكلام ده لو حبي يعمل تكييف مركزي للعالم يعرف بكل هذا الجبروت والأموال والكلام ده، يعرف يعمل تكييف مركزي للصحراء؟ عرفش يعمل الكلام ده. شوف الشمس بتعمل ايه في دقائق معدودة، تبقى عمال تنفط نفسك من هدومك. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يد الله ملأ سحاء ينفق كيف يشاء، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. أما ما فيش رقم، مفيش رقم، الأرقام بتنتهي، مفيش رقم، ما تعرفش تدي رقم. النهاردة لو واحد عنده مثلا 5-6 فدادين على شارع عمومي ولا حاجة، بيبقى حيتفجر من الكبري، مش عارفين نقول له سلام عليكم. وده يمتلك ايه في الكون ده على بعضه؟ شبر قد كده، مش عارفين نكلمه، ويكلح وشه كل شوية، حتى برغم انه بيدي اموال الزكاة، يعني لازم يطلع اموال الزكاة، يدي اموال الزكاة وهو بيدي اموال الزكاة، يقولون شو مش انا شايفك اول امبارح، تقول لي ما اطلع تشوف خليتك ومش عارفين والكلام ده وبتاع. شوف، قل لو انتم تملكون خزاء، والله العظيم الذي يعرف رب العالمين بصفاته لا يستطيع ان يعصيه، لا يستطيع قلبه ان يقوم في مشهد العصيان لو ادى للاسماء الحسنى حقها من التامل والعمل. فالحمد لله ان الملك له لا لغيره، ولا اله الا الله، ده شهاده التوحيد، انا لا اشرك بك شيئا. لا الصبح وانت لسه ممدد جتتك على السرير، بس فتحت عينك يا دوب، فتحت عينك قمت قال الكلمتين دول. شوف لما تيجي تنام، يعني اذا اول مذكور لك هو الله، واخر مذكور لك هو الله. اهو ده بقى علامه الحب. انت بقى هتنام كما في حديث البراء، حط ايدك كفك اليمين ده تحت خدك زي ما النبي كان بيعمل بالظبط. ما تقوليش احطها ليه، ها ايدي بتنمل ولا مش عارف، ابتدي حطها، قول الاذكار وافرد ايدك زي ما انت عايز، وديها في الحته اللي انت عايزها، لكن زي ما النبي عمل تعمل بالظبط. ها بعض الناس يجي يقول لك ايه، طب وانا وليد لي ولد وبتاع لازم احلق له شعره مثلا، اصل فروه راسه طريه، اصل مش عارف ايه، اصل وبعدين هو يا سيدي شعره هيطلع قد ايه، كام جرام يعني، ادفع بزياده. قصه مش قصه، تدفع بزياده، ممكن يكون ده بركه على دماغ الولد. زي ما يقول لك نفذ. شوف رافع بن خديج كما في صحيح مسلم قال اتاني بعض عمومتي فقال، كان زمان كراء الارض مباح، انك انت ارض تاجرها لحد يزرعها والكلام ده، وبعدين منعها النبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين اباحها، زي كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها، يبقى كانت قبل كده مباحه وبعدين حرمت وبعدين ابيحت، ماشي. طب انا راجل عندي ارض، لما ما اجرهاش ما انا هخسرها، يبقى دي خساره ليا ولا لا؟ خساره ليا. فشوف بقى، شوف منظور الصحابه. قال رافع بن خديج رضي الله عنه اتاني بعض عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع. هو ده المنظور. أنت بقى تحط إيدك ده تحت خدك اليمين وتشوف بقى، وجهت وجهي إليك. تذكر دي كلها معاني جميلة. وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة لا منجأ ولا منجأ إلا رغبة منك إليك، لا منجأ ولا منجأ إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلته بنيك الذي أرسلت. طيب أنت دلوقتي حتنام، ضمن يصبح عليك الصبح؟ طيب يبقى كأنك تقول اللهم إن كنت قضيت أنني سأموت فقد وجهت وجهي إليك، وإن كنت قضيت أنني سأعيش فاحم ظهري. عشان كده قال وألجأت ظهري إليك. طب ألجأ ظهره من إيه؟ قال من الشيطان. ما هو الإنسان لا يغتال إلا وهو نائم. ما هو أنت وأنت صاحي عمال تذكر ربنا عز وجل، أذكر الصباح، تشوف الريح، البرق، الرعد، تشوف مبتلى، تشوف شجر، تشوف شعر، مش عارف، كل حاجة لها ذكر. طول ما أنت ذاكر الشيطان مش عارف يقرب منك. فإذا نمت ألقيت سلاحك، مين يحميك بقى؟ عشان كده أنت محتاج لحماية. وبعدين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وألجأت ظهري إليك، لأن المرأة لا يؤخذ غيلة ولا غدرا إلا من الخلف، يطعن من الخلف. فالشيطان يستغل الفرصة وانت ألقيت سلاحك يوم يغتالك. طب أنا محتاج يا رب وأنا مستيقظ أنا ذاكر، طب احميني بقى. أنتوا عارفين حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، حديث الشيطان وتمر الصدقات وبتاع والكلام ده. الشيطان قال لأبي هريرة إيه؟ إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. أول ما تقرأ آية الكرسي قبل ما تنام يقف ملك يحميك لحد ما تفتح عينيك وتستأنف الذكر مرة أخرى. يبقى طول ما أنت نايم أنت محتاج ليه؟ محتاج لحماية. عشان كده قال وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك. التفويض درجة فوق التوكل. بعض أهل العلم يقول لك لا التوكل فوق التفويض، أو هما الاثنين زي بعض ما يستغنوش عن بعض. أنا ما بدخلش في التفصيل ده، لكن أنا عايز أفرق تفريق اصطلاحي لأبين المعنى مع قطع النظر عن الخلاف الموجود بين العلماء في المسألة دي. هنقول التوكل يكون بسبب وبغير سبب. التفويض يكون عادة بلا سبب، مع فقد الأسباب، عفوا فقد الأسباب بالكلية. يعني الجماعة اللي هم ربنا عز وجل امتحنهم بالسفينة اللي غرقت في البحر الأحمر، بعض الذين نجوا قال كنت أقرأ عن ظلمات البحر ما عرفتهاش إلا ما وقعت في البحر بالليل الساعة 2 بالليل. شوف بحر، لو انت امهر سباح ما انتش عارف لما تسبح كده انت ماشي بطول البحر ولا بعرضه هتوصل للشاطئ ولا مش هتوصل. ما انت ممكن تفضل ماشي بمحاذاة الشاطئ وانت عارف انت رايح فين، ويبقى لسان غرقان فقد الاسباب تماما. ده التفويض. تعرف زي صاحب الخشب، صاحب الخشب اللي هو الحديث اللي في صحيح البخاري. فلما بتقول فوضت أمري إليك، أي أنك إذا نمت فقدت الأسباب كلها، لأن النوم نوع من أنواع الموت. طبعا يعني حديث النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون الحديث ضعيف، لكن الآية في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. معنى الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى الأنفس كل الأرواح بتصعد تترك الجسد وتصعد إلى فوق خلاص. فيمسك التي قضى عليها الموت، فلان ده خلاص هيموت روحه ما ترجعلوش خلاص صار جثة، والتاني لسه له أجل، لسه له أيام معدودة، فيرسل الأخرى إلى صاحبها إلى أجل مسمى لحد ما يجي الإيه؟ لحد ما يجي الأجل. فهم الاثنين نايمين جنب بعض، واحد ميت وواحد لسه روحه هترجع له مرة أخرى. فأنت لما تستشعر المعاني الموجودة في الذكر ده هو واخد بالك، يوم يحصل عندك نوع من الانتعاش القلبي. أذكار الموظفة كلها إنما الأصل فيها إحياء القلب، إحياء القلب. وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى جنة حصينة فاحترز بها من الشيطان، وإن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تبارك وتعالى. وللحديث بقية غدا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.